قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران؟ مطلعها قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. الآية فيها تنويه على أمر من الأهمية بمكان كبير، ألا وهو أمر الولاء والبراء، فهذا أمر له شأن عظيم في ديننا، وقد دلت عليه عدة آيات وعدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضمنته أيضا كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، صدرها التبرؤ من كل معبود عبد من دون الله، وإلا الله إثبات الإلهية لله وحده. وعلى غرار كلمة التوحيد قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأن الأدلة على ذلك أيضا في باب كلمة التوحيد قراءتنا في سنة الفجر وفي سنة المغرب: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، التي تتضمن التبرؤ من كل معبود من دون الله في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص. وكذلك قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآيات قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فيلزمنا التبرؤ من كل معبود عبد من دون الله، والتبرؤ من ثم من موالاة العابدين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. الآيات وعلى غرارها آيات كثيرة جدا كالتي بين أيدينا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا توالوا أهل الكفر ولا تناصروهم وتتركوا أهل الإيمان وتعادون أهل الإيمان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا من المسلمات، فيلزمنا أن نوالي أهل الإيمان وأن نؤازرهم وأن نناصرهم وأن نفرح للخير الذي ينزل بهم، ولا نشمت فيهم ولا نعين عليهم ولا نؤازر أهل الباطل عليهم ولا نؤازر أهل الكفر عليهم ولا نؤازر يهودا ولا نصارى ونقوي شوكتهم على المؤمنين، ولا نؤازر الألمانيين ولا الليبراليين الرافضين لشرع رب العالمين. فيلزم كل منا أن ينظر في نفسه أين هو من هذه الموالاة ومن هذه البراءات. فإن كان ممتثلا أمر الله فالحمد لله، وإلا فليعد كل امرئ النظر في إيمانه، إذ من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال بعض العلماء: ليس له عند الله عهد أن يحفظ، وهو يؤازر أهل الباطل. ولقد قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال بعض أهل العلم: فليس من الله في شيء، ليس من شرع الله في شيء في هذا الباب، فشرع الله يقتضي موالاة أهل الإيمان وبغض أهل الكفر والعناد والعياذ بالله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أنه شرع لكم أو أباح الله لكم أن تتقوا منهم تقاة، تدارونهم أحيانا لدفع شرهم ولاتقاء شرهم، هذا الذي قد يسمح به في بعض الأوقات. وليس المبدأ كمبدأ الشيعة الرافضة الذين اتخذوا التقية دينا، فالشيعة الروافض عندهم التقية دين يتدينون به، والتقية عندهم هي الكذب سواء بسواء. والحامل لهم على ذلك أمور، وهو الفرار من كل إيراد يرد عليهم ويرد على أباطلهم. فإذا طعنوا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فنقول لهم: إن عليا رضي الله عنه ما تكلم فيهما إلا بخير، وما ناصبهم العداء، وكان علي شجاعا كما لا يخفى، فلما سكت علي عنهما وهو أشجع الناس، ولما سكت علي بزعمكم على سلب الخلافة منه وهو أشجع الناس. فقالوا: كان يتقي. أسسوا مبدأ التقية. قل لهم: إذا كان علي يبغض عمر بزعمكم، فلماذا زوجه ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها؟ فقالوا: استعمل التقية. فكل إراد يرد عليهم يدخلونه تحت باب التقية ويجعلونها دينا يتدينون به. أما ما ورد في منهج أهل السنة والجماعة فهي أمور قريبة دفعا للشر، كما يروى، وأذكر يروى لأن السند فيه بعض المقال، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، أي نبتسم في وجوههم وقلوبنا تلعنهم. ولكن أولى من ذلك في الاستدلال وللإيضاح ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل إليه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بئس أخو العشير. فلما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألان النبي صلى الله عليه وسلم له القول، فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت، بئس أخو العشير، ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فهذا أقرب ما يفسر التقية من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الشيعة استعملوها في النفاق وفي الكذب الصراح. قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. هل المعنى ويحذركم الله غضب نفسه؟ ويحذركم الله نفسه أي غضب نفسه سبحانه وانتقامه، أم أن المعنى ويحذركم الله نفسه يكون الذي يحذر هو الله، لا يحذركم أحد سواء أو قبله في هذا الباب؟ فهذان وجهان، وإن اختلف في ضبط النفس في هذا المقام، على أي حال وعلى أي تأويل كان، فصفة النفس ثابتة لله سبحانه عند أهل السنة والجماعة. ومن الأدلة على إثباتها قوله تعالى في شأن المسيح عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي الحديث: لما خلق الله الخلق كتب على نفسه كتابا: إن رحمتي تغلب غضبي. والأدلة على إثبات صفة النفس لله متعددة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. والأقرب هنا، ولأن النفس كلغة مفتوحة، يحذركم الله نفسه، قيل يحذركم الله غضبه وعقابه. إن أنتم واليتم أهل الكفر أتركتم موالاة أهل الإسلام أهل الإيمان. ثم قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. ولأن الموالاة والحب والبغض كثير منها راجع إلى القلب، والتقية كذلك كثير من أمرها راجع إلى القلب. فلذلك ذكرنا بأن الله مطلع على القلب وشهيد. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه أو تظهروه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وهل يدخل فيما ذكر قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وما ورد في شأن عمار بن ياسر رضي الله عنهما وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. وليحرر: إن عادوا فعد، كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، فتحت صياط التعذيب وتحت التهديد الشديد والوعيد الأكيد، قد لا يتحمل الشخص فيتكلم كلاما لا يعتقده ولا يتدين به. فهذا ملحق أيضا بقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكما هو أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قيل: فملاق كدحك وملاق عملك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تراه أيضا، ولكنها تكره رؤيته، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، بونا بعيدا وزمنا بعيدا. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فاستفيد من ذلك أن موالاة أهل الكفر من السوء الذي يكره الشخص أن يلقاه يوم القيامة، ويكره الشخص أن يراه مسطرا في صحيفته يوم القيامة. فليحذر كل امرئ من موالاة الظالمين ومن موالاة الكافرين، ولا تظن أن موالاة أهل الظلم أو أن موالاة أهل الكفر ستنجيك، بل هي مؤذنة بالعذاب، لما سمعتم من قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فمن العلماء من قال: الركون الميل اليسير، ومنهم من قال: الركون الميل والسكون. فعلى أي حال، موالاة أهل الكفر نذير شر، فالذي يحفظ هو الله، والذي ينجي هو الله، والذي يسلم هو الله سبحانه وتعالى. هذا. ومن أهل العلم من أورد عند هذه الآية مباحث متعلقة بالإكراه وبالاضطرار، وتجشم بعضهم وضع حد للإكراه ووضع حد للاضطرار. وحاصل الأمر أن الإكراه والاضطرار يختلفان من شخص إلى شخص آخر. فقد يكون الشخص قويا جلدا فيصبر ولا يعد مكرها إذا ابتلي بنوع ابتلاء، وإذا ابتلي آخر بنفس الابتلاء لضعفه لملابسات تحيط به قد يعد مكرها. فالضابط العام الذي ارتضاه فريق من العلماء في حد الإكراه: إذا خشي الشخص أن يحل ببدنه أو بماله أو بولده ما لا يطيق ولا يحتمل، ما لا يتحمل ولا يطيق، فبعض العلماء جعله حدا في هذا الصدد، والله سبحانه أعلى وأعلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آية حاكمة كما قال الحسن البصري رحمه الله على كل من ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من ادعى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فالآية حاكمة عليه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تولوا عن طاعة الله أطاعة رسوله جملة، إذا تولى الشخص عن طاعة الله وطاعة رسوله على الإطلاق يدخل في الكفر والعياذ بالله، وإن تولى في مسألة دون ذلك فبحسبها، فبحسب المسألة التي تولى عنها والله أعلم. هذا ثم جاء التذكير بقصة آل عمران التي تسمت الصورة باسمها، فبعد بيان شيء من أمر المعتقد والحب في الله والبغض في الله يأتي القصص القرآني الذي ينبغي أن تفرد له جامعات لتدريسه، ينبغي أن تفرد له جامعات لتدريسه وللاستنباطات الواردة والمستفادة من هذه من هذا القصص القرآني، فكما سلف هو أولى من الفلسفة وأولى من المنطق وأولى من كتب التاريخ المزيفة، أولى من ذلك كله أن نتدارس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليتها مادة تدرس ويفرض لها الوقت ويبذل فيها الجهد، فكلها حكم ومعتقدات سوية صحيحة والحمد لله، وكلها آداب وأخلاق، وكما سلف البيان عنه فإن القصص القرآني يكاد أن يستحوذ على ثلث القرآن كما قال فريق من أهل العلم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاهم الله واختارهم، وليس لأحد أن يعترض على اختيار الله. لماذا اصطفاهم الله؟ ليس لك أن تعترض على ذلك، فالله قال وهو أصدق القائلين ومن أصدق منه قيلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كذا قال ربنا، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، وجرت سنة الله بالتفضيل ردا على الملاحدة نابتة السوء التي نبتت هذه الأيام، والتي يدعو كثير منها إلى الاشتراكية بزعمهم، فنقول إن الله سبحانه وتعالى فاضل بين العباد، فاضل بينهم في كل الجوانب، هذا طويل وذاك قصير، هذا دميم وذاك جميل ووسيم، هذا ذكي وهذا غبي، هذا سوي وهذا مجنون، هذا أبيض وهذا أسمر، هذا رجل وتلك امرأة، هذا يعيش زمنا ويعمر وهذا يموت في طفولته ومهده، فعال ربنا لما يريد، هذا رزق الابتسامة وهذا نكد ومحزون، هذا يضحك وذاك يبكي، فأضل الله بين العباد في كل شيء. فرمنا التسوية في المال كما يقول الاشتراكيون ظلمنا الناس، فهذا قد يكون أكولا وذاك ضعيف الأكل هذا قد يكون جائعا وبصورة مستمرة، وهذا دون ذلك. فالاشتراكية باطلة من مئات الوجوه بل آلاف الوجوه، ولعلها تفرض لها محاضرة إن شاء الله لبيان بطلانها، إذ كثير من المسؤولين وجهتهم في هذه الأزمان إلى دول الإلحاد الذي بدأ ينتشر ويغزو شباب الجامعات. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن سنة الله جرت بالاصطفاء والتفضيل، فضل الله بعض الخلق على بعض، بعض الملائكة على بعض. جبريل عليه السلام ليس كسائر الملائكة، بل الله قال: فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وجبريل له 600 جناح، والرسل فضل بعضهم على بعض. أولو العزم من الرسل ليسوا كغيرهم، وهم الخمسة الذين يذهب الناس إليهم للاستشفاع بهم شفاعة العظمى يوم القيامة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فضل الله بعض النساء على بعض، فمريم وآسيا وخديجة وفاطمة أفضل النساء رضي الله تعالى عنهن. وفضل الله بعض البقاع على بعض، فمكة ليست كغيرها، والحرم المكي ليس كغيره، والحرم المدني بعد الحرم المكي، والمسجد الأقصى بعدهما في الفضيلة، والمساجد ليست كالأسواق. وفضل الله بعض الدواب على بعض، فدواب موقرة محترمة، النمل نهى النبي عن قتله، والعقرب والحية أمر النبي بقتلهما في الحل والحرم، الديك لا يسب، العقرب لعن، وهكذا فضل بعض الشجر على بعض. فشجرة الغرقد ليست كالنخلة، النخلة ضربت مثل للمؤمن، وشجر الغرقد من شجر اليهود، يختبئ اليهودي وراءه فيكتم أمره، وكل الأشجار تقول: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وهكذا تطرد الأمور، السماوات السبع بينها تفاضل في المقامات، فكل شيء جرت سنة الله عز وجل فيه بالتفضيل. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم والذين منهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآل عمران منهم أيضا، فهم من آل إبراهيم، فعطف للخاص على العام. وقال بعض العلماء: لما كان من آل إبراهيم المحسن والظالم لنفسه المبين، اختص آل عمران من بين سائر ذرية إبراهيم أيضا، فآل إبراهيم منهم الظالم لنفسه ومنهم المستقيم الطائع. قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فاصطفي آل عمران من آل إبراهيم. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فكذا اصطفيت آل عمران على العالمين في زمانهم. وحتى سور القرآن يفضل بعضها بعضا، فالفاتحة أعظم سورة في الكتاب العزيز، وإن كان القرآن كله كلام الله سبحانه. وكذلك الآيات، آية الكرسي سيدة آي الكتاب العزيز، لا تعدلها آية. يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ آية الكرسي. أجاب بذلك أبي، ضرب النبي بيده في صدره وقال لي: أينك العلم أبا المنذر؟ وكذلك الكلام، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكذا جرت سنة الله سبحانه بالتفاضل. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لماذا هذا الاصطفاء؟ سبق البيان عن أن ذلك أمر موكول إلى الله ليس إلينا. ولقد ورد أن عربيا وقف على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا طويلا جميلا عليه الوقار وعليه البهاء، عليه الوقار وعليه الحشمة وعليه السمت الحسن، فقال: من هذا الرجل؟ وصعد النظر وصوبه، قالوا: هذا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطرق الرجل برأسه إلى الأرض قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فإذا كان ذلك كذلك وأن الذي اصطفى واختاره الله فلا معنى للحسد، لأن الحاسد سيكون معترضا على اصطفاء الله. فقد يكون ربنا من على شخص بالجمال وعلى آخر بالمال وعلى ثالث بالجسم وعلى رابع بالفهم وعلى خامس بالذرية وعلى سادس بهدوء البال وعلى سابع بالمنصب، فتحسد من أو من ومن؟ ولن تجتمع فيك أنت صفات الكمال، ولن تجتمع فيك كل الصفات التي تحب وترتضى. فإذا حسدت كنت معترضا على أقدار الله سبحانه. وكما قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فكانت النسوة تقول: ما بال الرجال فضلوا علينا؟ قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فإذا الحاسد سيكون معترضا على اختيار الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يراجع نفسه. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض. هل بعضها من بعض في النسب؟ ذلك له وجه، لأن إبراهيم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، وقد قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح. قال البعض: إبراهيم خاصة ينتهي نسبه إلى نوح، وآل عمران ينتهي نسبهم إلى إبراهيم، ورسولنا ينتهي نسبه صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم. فقال البعض: وكان هذا من إكرام الله لإبراهيم عليه السلام ومن جبر خاطره، لأن إبراهيم كذب من قومه فمن الله عليه إذ لم يؤمن به كبير عدد من قومه بأن جعل الرسالات من بعده كلها من ذريته، كما هو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، قيل كلمة التوحيد، تنتقل من نبي إلى نبي من صلب إبراهيم عليه السلام، قيل جعلها كلمة باقية، وقيل الرسالات. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض. وقال آخرون: ذرية شبيه بعضها ببعض. والله سميع عليم. فخير جواب إذا سئلنا لماذا اصطفاهم الله فجوابه: الله سميع عليم، سميع لأقوالهم، سميع لأقوالهم، عليم بنواياهم وبأفعالهم، فلذلك اصطفاهم. قلوب غير تلك القلوب التي تحمل حقدا وغلا على الناس، بل قلوبهم قلوب طيبة محبة للخير، وأفعالهم رشيدة، وأفعالهم وأقوالهم سديدة، فاصطفاهم الله والله سميع عليم. وفي التنزيل قال الله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أعلن الله عن رضاه عنهم، وما سبب ذلك؟ فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. علم الله سبحانه من قلوبهم خيرا، وعلم من أفعالهم رشادا وسدادا، فاصطفاهم وهو أعلم، والله سميع عليم. ثم ذكرت مريم عليها السلام، قصة ولادتها، قصة أمها التي هي امرأة عمران. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران، أي اذكروا يا عباد الله، اذكروا قول امرأة عمران ليكن منكم هذا القول على بال، اذكروا قول امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران، وما اسمها؟ لم يثبت اسمها في الكتاب العزيز ولا في السنة، وإن كان البعض تكلف لها اسما، والرسول ليس من المتكلفين. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران: ربي، أي يا ربي، إني نذرت لك ما في بطني محررا، الحمل الذي في بطني يا رب موقوف لك، لخدمة بيتك، لخدمة دينك، نذرته يا رب لك. هكذا قالت، وعلم الله صدق نواياها، وعلم الله صدق قولها. إذ قالت امرأة عمران: ربي، إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني. تقربت إلى الله بعمل صالح، سائلة الله القبول، فليكن هذا شأننا، نصلي ونجتهد من الصلاة ليلا ونسأل الله القبول، نتلو القرآن نسأل الله القبول، نتصدق نسأل الله القبول، لا يغتر أحد بعمله، بل نذرت وسألت الله القبول. إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا لوجهك فتقبل مني نذري، إنك أنت السميع العليم، سميع لأقوالي وعليم بنواياي.